ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من ملفات ساخنة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في ملف اليوم نناقش بعض تصريحات أردوغان، هل يشن الجيش التركي عملية برية شمال سوريا؟ أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف أن روسيا تدعو الشركاء الأتراك إلى ضبط النفس لمنع المزيد من التصعيد وتجنب استخدام القوى المفرطة في الأراضي السورية. وقال لافرينتيف في بداية الجولة 19 لمباحثات التسوية السورية في أستانا إن موسكو تدعو إلى وقف التصعيد في كامل الأراضي السورية، مشددا على ضرورة مواصلة العمل بالتعاون مع كل الأطراف المعنية لمحاولة إيجاد حل سلمي للقضية الكردية. وأفاد الدبلوماسي الروسي بأن تركيا لم تخبر روسيا مسبقا بإجراء عملياتها الجوية في سوريا والعراق، مضيفا أنه سيتم بحث هذا الموضوع خلال اجتماع أستانا. وأكد المبعوث الروسي أن الغرب يحاول استخدام الملف السوري كأحد عناصر المواجهة مع روسيا، معبرا عن اعتقاده أن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا سيساعد على استقرار الوضع. تأتي هذه التصريحات في أعقاب تلويح الرئيس التركي عملية برية، بعد أن أشار في تصريحات إلى أن العمليات في شمال سوريا والعراق لا تقتصر على الحملة الجوية، وسيتم إجراء مناقشات حول مشاركة قوات برية. فهل سيقدم الجيش التركي على المغامرة بعملية برية شمال سوريا؟ وهل يتم استخدام الملف السوري للضغط على روسيا؟ هل نحن أمام تسويات إقليمية تتناول الملف الكردي؟ وكيف تستعد الدولة السورية لهذا السيناريو ولمحاولات تخريب تفاهم سوتشي؟ إلى أي مدى ستستجيب تركيا لمطالب روسيا بوقف التصعيد؟ هذه المحاور وغيرها أناقشها مع ضيوفي في ملف اليوم من ملفات ساخنة. البداية من تركيا، ومنها ينضم إلينا أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة إسطنبول الدكتور أحمد ويصال. مرحبا بك معنا دكتور أحمد. سؤال ملف اليوم، بعد تصريحات أردوغان، هل يشن الجيش التركي عملية برية شمال سوريا؟
مساء الخير، شكرا. هذا القرار طبعا يعني ممكن يأتي بعدين، لكن يعني هناك حاجة لهذه العملية البرية، لأن البيكيكي دائما يهاجم على تركيا من حدود سوريا، وهذا ضرورة إبعادهم يعني من الحدود وحتى قضاء عليهم كاملة ضروري. وطبعا كما تعرفون أمريكا وإيران في نفس الوقت تدعم يعني هذا التنظيم، وفي تمويل في أشياء كثيرة، يعني ممكن أكبر تنظيم إرهابي دولي، ويشن الهجمات، ينشر في كثير من البلدان في الدول الغربية، ونحتاج أن نحل هذه المشكلة. والآن يعني بعد انفجار في إسطنبول، يعني هم أيضا يهددون القرى والقريبة من سوريا، وهذا التنظيم طبعا يعني خطر ليس على تركيا فقط، على العراق وعلى سوريا كاملة. وتركيا طبعا فقط تحارب مع هذا التنظيم، وهذه ضرورة تستمر. يعني
الرئيس أردوغان يتهم واشنطن بتسليح الأكراد في سوريا كما تفضلتم أيضا، هل توفرت دلائل على ذلك، خاصة أن الأكراد يشتكون من تخلي الولايات المتحدة عنهم؟
نعم، تركيا تشتكي، ويعني حتى يعني التعبير هم ليس قوات الكردية، يعني هم يقولون قوات الديمقراطية السورية، هم ليسوا سوريين لأنهم يأتوا من تركيا، هم أيضا ليسوا ديمقراطيين لأنهم لا يعتمدوا ولا يتبنى المنهج الديمقراطي. وأيضا يعني تمويل واضح، يعني سابقا كان خفي، الآن أصبح علن. وهذا التصليح ودعم الدبلوماسي والحصان حصانة على يعني يزعج تركيا، تركيا تشتكي من هذه التصرفات الأمريكية، ويعني هم يدعون الحزب العمال الكردستاني يحارب داعش، لكن يعني لا تنظف الملوث مع الملوث، يعني في تحتاج شيء نظيف، والPKK يعني كتنظيم إرهابي، هم أيضا يعتبرون هذا يعتبرونه كتنظيم إرهابي، لكن يدعون هو يعني PYD والقسد يعني شيء مختلف، أصلا ليسوا مختلفين، وهم نفس التنظيم بالإيديولوجية بالكوادر المنهج يعني كله، وحتى سياسات والأهداف العمليات والإرهاب يعني، ويحدث إلى إضعاف الدول المنطقة خاصة، لكن تركيا أكثر، وتركيا تنزعج من ذلك يعني وتصرح دائما، لكن يعني ستأخذ تدابير لوحدها، وأيضا تضغط على أمريكا أن لا توصل لهذا التنظيم الإرهابي.
هذا الملف مفتوح منذ عقود دكتور أحمد، هل تحريك الموقف على الأرض الآن يأتي ضمن تسويات إقليمية أو يتعلق بأي شكل بترتيبات بين واشنطن وروسيا؟
أعتقد هذا ملف معقد للأسف، يعني أصبح الموضوع بين دول عظمى ويستقلونه ضد الدول الإقليمية، وأعتقد في تفاهم أكثر من روسيا، لكن أمريكا تعاند أن تستمر على منهج السابق الذي بدأ في وحد أوباما. أوباما للأسف بدأ تصليح PKK، والترامب كان يريد أن يتفاهم أكثر، حتى قال يعني لازم أن ننهي دعم، لكن لم يستطيع، لم يكمل المشوار يعني، وضعف شوية الدعم، لكن بعد وصول بايدن استمروا نفس الطريقة، والآن يعني مسؤولية أكبر لأمريكا، ويعني نرى تفاهم أكثر من روسيا يعني، وروسيا طبعا يعني تعرف أن هذا التنظيم يعني لمن يشتراه ولمن يستغله، والآن يستغل ضد أي الأطراف يعني ممكن مستهدفة، يعني سنرى، لكن يعني أعتقد نرى تفاهم أكبر من روسيا، لكن نحتاج أكثر يعني، لأن هذا التنظيم خطر على الجميع يعني.
أخيرا دكتور، روسيا ستحاول إقناع تركيا بالتراجع عن التصعيد الآن، إلى أي مدى يمكن أن تستجيب تركيا لمطالب روسيا بالتوقف عن العمليات في المنطقة؟
يعني على روسيا أن يوقف PKK من أراضي سوريا، يعني سوريا لأن روسيا حليف لنظام الأسد والصلاحية في سوريا، نطلب من روسيا أكثر أن تضغط لكي لا يشن الاعتماد على مثل انفجار إسطنبول أو مثل قصف الأمس الذي قتل الأبرياء يعني، وحتى يعني من يعني كان واحد طفل يعني كان من أقرباء الواحد من حزب المعارضة، يعني معارضة أيضا أحيانا يتردد، لكن يعني هذا القصف يقتل ويضر الجميع، ليس حكومة الحزب العدالة والتنمية يعني أردوغان.
الدكتور أحمد وصال، أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة إسطنبول، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وحول استعداد سوريا ورد مجلس سوريا الديمقراطي، ينضم إلينا من دمشق الخبير السياسي والاستراتيجي الدكتور علاء الأصفري. مرحبا بك معنا دكتور علاء، وبداية، أردوغان يلوح بعملية برية، هل سوريا مستعدة لهذا العمل، وهل سيتعامل في هذه الحالة أردوغان بمعزل عن النيتو أو على الأقل بدون ضوء أخضر أمريكي؟
أولا أعتقد بأن أردوغان سبق له وإن هدد مرات كثيرة باجتياح بري للمناطق الحدودية، وخاصة ما يدعي بأنه هناك مشكلة في الأمن القومي التركي بوجود المتطرفين الأكراد على الحدود. لا أعتقد بأنه يتجرأ أن يقوم بعمل بري كبير، وخاصة أنه ليس هناك ضوء أخضر لا أمريكي ولا ضوء أخضر روسي في هذا الموضوع. عملية تقسيم على ما يبدو التفجير الذي حدث في تقسيم، أعتقد شخصيا بأنه قد يكون صناعة المخابرات التركية لتبرير عمل كبير من هذا النوع. أردوغان الآن يقصف بشكل جنوني تلك المناطق بما فيها حتى هناك شهداء من الجيش العربي السوري، لأن هناك تداخل في المناطق بين وجود المتطرفين الأكراد أواجز هناك في المنطقة الشرقية. لذلك أعتقد بأنه يلوح تلويح فقط، لأنه يريد أن يضغط على ما يبدو على أمريكا وروسيا في هذا الموضوع لمحاولة كسب ورقة للانتخابات السياسية المقبلة لرئاسة الجمهورية في تركيا. لذلك أعتقد بأنها ورقة الآن كبيرة يلوح بها أردوغان، رغم أن تصريحاته البارحة كانت بأن عملية مخلب السيف كما سماها لم تقتصر فقط على الضربات الجوية والصاروخية، وإنما على ما يبدو يستلزمها تدخل بري واسع. هذا التدخل قد ينعكس سلبا بشكل كبير على تركيا، وخاصة أن هناك مقاومة من الشعب السوري هناك في المنطقة، وعلى ما يبدو قوات سوريا الديمقراطية من طرف والجيش السوري من طرف آخر. قوات سوريا الديمقراطية تأتمر بأوامر الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هي عبارة عن عميل للولايات المتحدة. قد يكون هناك اتفاق سري بين أمريكا وتركيا في هذا الموضوع لتبرير على ما يبدو مثل هذه الفقاعة الإعلامية. نعم.
في ضوء هذه المعطيات دكتور علاء، كيف ستكون تبعات وتداعيات مغامرة الاقتحام البري على الجيش التركي في غياب ضوء أخضر أمريكي كما تفضلت، وسبق أن قام بمغامرة برية لم تستمر طويلا كانت أيضا بدون ضوء أخضر أمريكي؟
إذا كان القصد من السؤال ماذا سوف تعمل سوريا في هذا الموضوع، كل ما يخص تواجد الجيش العربي السوري الآن على مناطقه في سوريا هو يدافع عنها بشراسة، وغير مسموح الاقتراب تركيا من هذه المناطق. بما يخص المناطق الخاضعة للاحتلال الأمريكي بوجود عناصر قسد، وهي عناصر متطرفة كما قلنا وتحاول أن تسلخ من سوريا منطقة جغرافية معينة، فأعتقد بأن هذا الموضوع سوف يكون محور ساخن بين تركيا من طرف وبين الولايات المتحدة، إذا لم يكن هناك اتفاق سري أو إذا لم تكن هي عبارة عن مجرد فقاعة إعلامية. لذلك سوريا معنية بالدفاع عن أراضيها، بشرط أيضا أن يستجيب المتطرفين الأكراد لشروط الدولة السورية بالرجوع كل هذه المناطق إلى حضن الدولة لكي يستطيع الجيش السوري أن يدافع عنها. أصلا الآن الجيش السوري غير متواجد في كل المناطق في شرق الفرات، لأن الولايات المتحدة أولا تسرق النفط والقمح، وثانيا تحاول أن تحمي ربيبتها قسد والعناصر المتطرفة. نعم.
تحدثتم دكتور عن رد فعل قسد، كيف تتعامل الدولة السورية مع تعهدات مجلس سوريا الديمقراطي برد انتقامي ومحاولة تخريب التفاهمات الروسية في سوتشي؟
هنا في دمشق على ما أعتقد، أنا لست أتكلم باسم الحكومة السورية، ولكن في دمشق ليس هناك أي ثقة بكل الوعودات التي يطلقها المجلس، هذا المجلس، لأن هذا المجلس يتعهد بشيء أمام الدولة السورية ثم خلال 24 ساعة عندما يذهب إلى مناطقه على ما يبدو أمريكا تضع خط أحمر فيرجع عن كل التصريحات. يعني لا تثق سوريا نهائيا بأي إدارة سياسية لهذا الكانتون الموجود الآن في شرق الفرات. لذلك أعتقد الحل الوحيد حتى تتجنب العناصر المتطرفة الكردية، حتى تتجنب المذبحة المقبلة، يجب أن تسلم هذه المناطق للدولة السورية. ومثال على ذلك عفرين، عندما ناشدنا نحن بشكل مكثف الأكراد الانفصاليين أن يسلموا عفرين للجيش السوري رفضوا، وبالتالي دخلها أردوغان في اليوم الثاني مباشرة. لذلك أنا أعتقد أن هناك تنسيق ما سري يجري بين قسد وأمريكا وتركيا في هذه البقعة، تارة يفشل وتارة ينجح، ولكن الشرط الرئيسي للدفاع عن حدودنا هنا بين الجيش العربي السوري أن يكون الجيش متواجد في هذه المناطق التي تحاول أمريكا منع الجيش السوري من دخولها بأي طريقة من الطرق.
إذن هل هناك مطالب معلنة من تركيا لوقف التصعيد؟ وكيف تتعاطى دمشق مع هذه المطالب وهل هي قابلة للتنفيذ؟
كان المفترض أن تنسحب ما تسمى القوات الانفصالية الكردية أو قسد أو غيرها من الحدود حوالي 30 كيلومتر إلى العمق، وهذا ما كانت روسيا تعد به باستمرار، ولكن الوجود الأمريكي خرب هذا المخطط، وبالتالي تركيا لديها الذريعة والحجة الدائمة بأن الأكراد يمثلون الخطر على الأمن القومي التركي، وخاصة خلال القصف الذي حدث منذ يومين على منطقة كلس التركية وخلف قتلى من الأكراد. لذلك أعتقد بأن لا روسيا قادرة أن تسحب الأكراد إلى عمق، لأن أمريكا ترفض ذلك، ولا بالنسبة لأردوغان على ما يبدو شيء. والغزو البري أعتقد بأنه خط أحمر أمريكي حاليا بهذه الفترة، لذلك هو حاليا في عمق الزجاجة يحاول أن يقصف ويضرب ضربات جوية، ولكن على ما أعتقد لن يستطيع أن يدخل بريا في تلك المناطق، مع الإشارة أخيرا إلى أن سوريا مستعدة للدفاع عن كل شبر من أراضيها في حال عادت هذه الأراضي إلى الدولة السورية.
شكرا على هذه الإضاءة الخبير السياسي والاستراتيجي الدكتور علاء الأصفري، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. وحول أبعاد العملية التركية وتداعياتها على العلاقات الدولية، ينضم إلينا من القاهرة الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور مختار عبر أثير سبوتنيك. وبداية، في أي إطار يأتي التصعيد التركي ضد الأكراد، وهل يتم استخدام الملف السوري للضغط على روسيا؟
أهلا وسهلا بك وأهلا بمستمعيك، تحياتي. نعم، بالتأكيد الإقليم شرق وشمال سوريا ملف مهم جدا داخل الساحة السورية، تمارس فيه تركيا ضغوطا شديدة منذ سنوات، بداية طلبت بمنطقة فضاء أو منطقة منسوعة السلاح أو منطقة لا يوجد فيها أفراد أو عسكريين، وهذه المنطقة أثارت جدل كبير جدا في وقت من الأوقات بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية والعالم غربي. ومعلوم أن تركيا تتوجس من شكل تطور الإدارة الذاتية الموجودة في إقليم شرق وشمال سوريا، ولا تريد أن تصل هذه الإدارة إلى شكل دويلة على غرار إقليم كردستان العراق، فبين حين وآخر تمارس ضغوطا إما بضربات أو بمحاولة التأثير على الحزب العمال الكردستاني أو قوات سوريا الديمقراطية أو البي كي كي، اللي بتمارس تركيا صراعا مسلحا بينهم، خصوصا حزب العمال الكردستاني من 1984 حتى هذا التاريخ. فإقليم شرق وشمال سوريا مسألة تنظر إليها تركيا على أنها مسألة أمن قومي، ولا تريد أن تصل بهذه الإدارة إلى شكل من أشكال التطور الذاتي كي يكون أقرب إلى دولة بداخل دولة.
تركيا تحاول تكييف هذه العملية قانونيا على أنها ضمن حقوق الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، هل يمكن أن تنجح في ذلك؟ وهل يخولها هذا لشن عملية برية كما لوح أردوغان؟
عملية برية، يدرك أردوغان بأنه سوف يكون هناك اعتراضات أو تحفظات من كثير جدا من الدول صاحبة التأثير. أردوغان تحديدا في وضع يريد أن يسوي كثير جدا من مواطن الخلاف بين تركيا وما بين محيطه الإقليمي. شفنا كيف تودد ونهى الصراع مع السعودية ونهى ما يسمى بقضية خاشوجكي، ثم تطورت علاقاته مع الإمارات بدرجة كبيرة وهو في حالة تحالف مع قطر، وبدرجة أو بأخرى يحاول أن يسوي مشاكله مع مصر. وفي وقت من الأوقات كانت هناك رسالة تركية إلى النظام السياسي السوري بأن الخصام لا يدوم أبدا وأنه من الممكن أن تسوى هذه العلاقات. صعب جدا أن يبدأ عملية برية، لكن يمارس بعض الضربات الجوية منذ تفجير شارع تقسيم اللي أودى بحياة 6 من الأتراك، ويتهم فيه حزب العمال الكردستاني وقوات سوريا الديمقراطية بهذا التفجير أو المسؤولين عنه، رغم أن في الطرفين أنهم ليس لهم علاقة بهذا التفجير. بدرجة أو بأخرى مسألة الكردية ينظر إليها الأتراك على أنها مسألة أمن قومي، لكن ما زال هذا الأمر يشكل لتركيا ضيق وضجر كبير، لأن معلوم أن تركيا بداخل أراضيها أكثر من نصف عدد الأكراد على مستوى العالم.
في هذا السياق دكتور مختار، المناشدات الفرنسية لتركيا تتحدث عن ضبط النفس وليس وقف الاعتداء، كيف تفسر هذه الصياغة وهل تحمل قبولا ضمنيا للممارسات التركية؟
الشكل الغربي والشكل الأمريكي يحملون اللون الرمادي في هذا الأمر، ما تلاقيش اعتراض مطلق أو رفض مطلق يعني. وأنا متصور أنه انعكاسات تجاذبات السياسة الدولية والإقليمية والكثير جدا من مناطق الصراع، معلوم أن تركيا هي في تحالف مستكين بينها وبين إيران وما بين الروس داخل الساحة السورية، هم الثلاثة المتحكمين في هذا الملف. تركيا الوسيط المهم بين أوكرانيا وما بين الروس فيما هو مرتبط بسلاسل القمح الدولية ولعب دور كبير جدا في هذه المسألة. الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد لتركيا أن تذهب بعيدا عنها، هي ثاني أهم قوة عسكرية بعد الولايات المتحدة الأمريكية في حلف الناتو، وقاعدة أنجريرك التركية هي القاعدة الأهم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. من هذا السياق ومن هذا المقام الكل يمارس لون رمادي في آليات التعامل مع الجانب التركي، ما بين تحذير أو حديث وما بين سكوت أو تحفظ، وعشان كده شايفين اللون الرمادي، وده موقف إلى حد كبير جدا لا يصلح على النطاق الدولي بدرجة كبيرة، خصوصا لما بنلاقي بعض هذه العمليات العسكرية أو بعض الضربات اللي بتوجه من الجانب التركي وأحيانا من الجانب الإيراني إلى الطرف الكردي على سبيل المثال، مش الطرف التركي بس على فكرة، الجانب الإيراني أيضا قام ببعض العمليات العسكرية، ودي مسألة غير مألوفة وغير مدرجة لداخل إقليم كردستان العراق بحجة أن هناك إرهاب أو عمليات إرهابية بتقوم منها للتأثير على الأراضي الإيرانية في الداخل، وهذا توافق لم يكن مألوفا من قبل.
روسيا دعت الأتراك إلى وقف التصعيد، إلى أي مدى يمكن أن تستجيب تركيا لهذه المطالب، خاصة أن هذا التصعيد يخرب تفاهمات سوتشي؟
يعني شوفي، أنا من وجهة نظري تركيا هتقوم بعمليات أو ببعض الضربات، لكن لم تستطيع أن تواصل هذه العمليات بدرجة تصل إلى اعتراف وإلى ضيق دولي وإقليمي. العملية البرية بالنسبة لتركيا هتكون مكلفة، ربما في النهاية نشوف شكل من أشكال التسوية لهذا الأمر أو هدوء لهذا الأمر، لكن تركيا هي تريد من هذه الضربات إضعاف قوات سوريا الديمقراطية أو قوات البيكيكي اللي بتشكل عليها ضيقا كبيرا، وهذه الضربات مستمرة ليس وليدة اليوم ولا أمس ولن تكون موقوفة غدا. يعني مسألة الأقراض بالنسبة لتركيا مسألة أمن قومي، وما ننساش نقطة مهمة جدا أن نصف عدد الأقراض على مستوى العالم أو على مستوى هذه القومية تعيش داخل تركيا، ومسألة أن تكون هذه القومية ذات إدارة ذاتية متطورة أو تصل إلى حلم الدولة اللي بيتمناها الأقراض مسألة إلى حد كبير جدا لا ترغبها تركيا ولا ترضاها.
من القاهرة الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات. أكراد العراق أيضا يتعرضون للتصعيد، إذن هل نحن أمام تسويات إقليمية تتناول ملف الأكراد؟ حول هذا الجانب ينضم إلينا من بغداد رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري. مرحبا بك معنا دكتور إحسان، برأيك ما هي أسباب التصعيد التركي في هذا التوقيت وكيف تقيم رد الفعل الدولي؟
واحدة من أهم أسباب التصعيد التركي في هذا الوقت هو طبيعة التطورات الداخلية التركية فيما يرتبط بالانتخابات وحاجة أردوغان إلى فعل يمكن أن يعزز حظوظه وحزبه بالتحديد فيما يرتبط بالانتخابات، أو بمعنى أدق المصلحة التركية. ولذلك يعتقد أردوغان من أن التصعيد على مستوى الجغرافية العراقية السورية يمكن أن يعزز من حظوظه في الداخل التركي، وهذا من جانب، ومن جانب آخر أيضا إظهار القوة على الهجوم الأخير الذي حدث في مدينة إسطنبول. الموقف الدولي من وجهة نظري متباين من حيث التعاطي، وجود اجتياح تركي لسوريا والعراق، أنا أعتقد أنه يهدد الأمن في المنطقة بشكل كامل، ومن ثم لابد أن يكون هناك موقف موحد يعني وتنسيق عالي المستوى، وعدم النظر إلى هذه العملية على أنها أو تخضع لحسابات الصراع ما بين الدول الكبرى، سيما وأنه إذا ما كانت هناك تداعيات فبتصوري أن الدول القطبية والدول المعنية في المنطقة سوف تتضرر مصالحها بشكل كبير جدا. لذلك لابد أن يكون هناك تنسيق عالي المستوى، عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لوقف أي ما يمكن أن يهدد أمن وسلامة المنطقة بالتحديد.
فرنسا وروسيا تطالبان بالتهدئة، هل ستستجيب تركيا برأيك؟ وما الحافز الذي يمكن أن تقدمه دولتان؟
دعوة كل من فرنسا وروسيا للتهدئة أنا أتصور أنها قد لا تجد استجابة يعني من قبل الجانب التركي، سيما وأنه يضع حسابات الداخل التركي كمحدد لبوصلة هذا الهجوم أو التمدد البري الذي ممكن أن تمضي به أنقرة بالتحديد، ولذلك قد تكون فاعلية هذه الدعوة بشكل أقل، لكن مرة أخرى يمكن لهاتين الدولتين أن تعمل من خلال قنوات ومستويات عدة لوقف مثل هكذا، ليس على مستوى الحوارات الثنائية وإنما على مستوى مجلس الأمن الدولي.
هذه العملية دكتور إحسان تتناول أكراد سوريا والعراق، وأيضا أكراد العراق يتعرضون لضربات من إيران، إذن هل نحن بصدد ترتيبات إقليمية أو تفاهمات حول ملفات إقليمية تتناول الملف الكردي بوجه عام؟
لا يمكن القفز على حقيقة وجود تنسيق عالي المستوى، يعني ترتيبات تتزامن ما بين طهران وأنقرة لغرض الضغط بشكل أكبر على الأكراد، سواء على أكراد سوريا، أكراد العراق، وحتى أكراد إيران بالتحديد، ولذلك يبدو بأن هذه الترتيبات وصلت إلى حد القرار باستخدام الخيار المسلح، وأيضا إنهاء هذا الملف الكردي وتداعياته، خصوصا وأن إيران أيضا تعيش الآن انتفاضة كردية يعني يتعاطف معها الشعب الإيراني، ومن ثم أي تطور بهذه الانتفاضة أنا أعتقد أنه سيكلف تركيا أيضا، لذلك لا يمكن القفز على حقيقة وجود ترتيبات ما بين العاصمتين تجاه هذه العمليات أو تزامنها.
رئيس مركز التفكير السياسي من بغداد كنت معنا الدكتور إحسان الشمري، شكرا جزيلا لك. وللمزيد معنا أيضا من بغداد الكاتب والمحلل السياسي العراقي السيد نجم القصاب، مرحبا بك معنا أستاذ نجم. هل يرتبط التصعيد التركي ضد الأكراد بالانتخابات التركية المقبلة؟
يعني على ما يبدو هذه ليس التجاوزات أو التصعيد الذي ينطلق من الحكومة التركية عندما تتعرض إلى انتقادات أو تظاهرات أو انهيارات على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي داخل تركيا، تحاول تصديرها مرة إلى سوريا ومرة إلى العراق ومرة إلى دول أخرى حتى يكون الشعب مشغول بهذه الأزمات. لكن على ما يبدو تركيا استغلت الخلافات والاختلافات السياسية الداخلية العراقية، مما يجعل تهديدات مستمرة وقصف مستمر على مناطق العراق خصوصاً المناطق داخل إقليم كردستان.
أخيرا سيد نجم، سؤال حلقة اليوم، هل سيقدم الجيش التركي على تدخل بريا سواء في سوريا أو العراق كما لوح أردوغان؟
أنا استبعد ذلك أن تقول تركيا بهذا الاجتياح، لأن سيكون هناك رأي عام محلي وعربي ودولي، وهذا سيكون ضغطا على الرئيس التركي الذي أصلا هو يعاني من أزمة اقتصادية، وربما تفرض عقوبات على تركيا من قبل مجلس الأمن وكذلك الأمم المتحدة وحتى الجامعة العربية للوقوف أمام هذا الاجتياح أو هذا التحدي، فربما هو فقط تهديد وليس تنفيذ.
بحديثي إلى الكاتب والمحلل السياسي العراقي السيد نجم القصاب نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من ملفات ساخنة، قدمته لكم جيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.